ومن أقوال المنصفين في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال الموفق بن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد: ومعاوية خال المؤمنين، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال شارح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين. وقال الذهبي في سير إعلام النبلاء: أمير المؤمنين ملك الإسلام. وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقيل له: فمعاوية؟ قال: لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي، ورحم الله معاوية. وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان، وعمر وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست. فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة. ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية. فقال له: ولما؟ قال: لأنه قتل عليا. فقال له أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما رضي الله تعالى عنهما. وسل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذا قال غير واحد من السلف. وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. معلوم أن سمع بمعنى استجاب، فمعاوية حصل له هذا الفضل وهو الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو يصلي: سمع الله لمن حمده، ومعاوية رضي الله عنه ممن كان يصلي وراءه ويقول: ربنا ولك الحمد. فقيل له أي ابن مبارك: أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وسئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص، أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال ابن مبارك عن محمد بن أسلم بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه بابا قال فيه: باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. أورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، فأتي ابن عباس فقال: دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيها عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه أوتر ما أوتر إلا بواحدة، قال: إنه فقيه. وثالثها عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر، ولم يقل فضيلة ولا منقبة، لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب، إلا أن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير. وقد صنف ابن أبي عاصم جزءا في مناقبه، وكذلك أبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش، وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها، ثم ساق عن إسحاق بن راهوية أنه قال: لم يصح في فضائل معاوية شيء. فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتمادا على قول شيخه: لكنه بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض. وورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: لا أشبع الله بطنه. فروى بسنده إلى ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة، يعني ضرب بيده بين كتفي، وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال: اذهب فادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه. وقد ختم مسلم رحمه الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلا لذلك أن يجعله له زكاة وأجرا ورحمة، وذلك كقوله: شربت يمينك وثكلتك أمك وعقر حلقة ولا كبرت سنك. فقد أورد في صحيحه عدة أحاديث، أحدها هذا الحديث، وقبله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت هي؟ لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها لأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية: لا أشبع الله بطنه. وهذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله وجودة ترتيبه لصحيحه، وهو من دقيق فهمه وحسن استنباطه رحمه الله. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه: وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية، يعني وجعله غير مسلم جعله من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء، هذا بالكلف الذي جرى بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما: وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه والقيام معه وبغض من بغى عليهم والتبرئ منهم، وغلا خلق منهم في التشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد ويشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض؟ ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل فارغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا ربنا: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود في النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلس في القتل إنه كان منصورا، قال: وقد أخذ الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان، وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي رضي الله تعالى عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام، ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب. انتهى كلامه كثير رحمه الله. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنفاق، وآية النفاق بغض الأنفاق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم فيه من كان مشاركا في المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين، قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله تعالى أعلم. وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن المعتبر رضي الله تعالى عنه أن بغض علي إنما كان علامة النفاق في أول الإسلام، لأنه كان فقيرا على المنافقين، ولذلك جاء في الأنصار أن بغضهم علامة النفاق أيضا، وحبهم وحب علي علامة الإيمان، واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون عليا ويكثرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين، وإن كان ذنبهم عظيما ومروقهم من الإسلام منفوصا، والباطنية يحبونه مع الإجماع على كفرهم، ثم كذلك الروافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم. وعلى كل حال فلا يحصر سب أهل السوابق من الصحابة وتتبع عوراتهم والتنقيش عن مثالبهم عن ذي قلب سليم ودين مستقيم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الحافظ الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، لأن هناك يعني شيء معلوم، وهو أن المحدثين رووا عن من يوصفون بأنهم شيعة، إذا كان الأمر كذلك فكيف يعني هذا شأنهم وهم وأصحاب الحديث يروون عنهم؟ الذهبي رحمه الله أورد سؤالا وأجاب عليه فقال: فإن قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ والجواب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرر، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، ف فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحث على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا فاسقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله تعالى عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكثر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. قلت انتهى كلام الزهري. قلت ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. ومنهم محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال عنه الحافظ في المقدمة: قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيعه، وقد قال أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو هاشم سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. قال: ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. وقال: والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان. وقال: وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين، لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق، ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم. وقال: لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب عظيما أعظم الناس فراسة، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة، وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به، وقال: فما استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم. وقال: وقد علم أن معاوية وعمر بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم ولا محاربيهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كاذب عليه مكذب له. وقال: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون اسم أحد من الصحابة والقرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. قال: وهذا في الذنوب المحققة، فأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور. وقال: ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك وكان هو يقر بذلك، لمن يسأله، وما كان يرى هو أصحابه أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال، بل لما رأى علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، إلا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. وقال معاوية وأصحابه إن ذلك لا يجب عليهم وأنهم إذا قتلوا كانوا مظلومين، قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة. وقال ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل إنه يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمها. ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. والحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب أن يكون حظ العاقل منها حسن الظن بالصحابة الكرام والسكوت عن الكلام فيهم إلا بخير، والترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم ومحبتهم والجزم بأنهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين. ولقد أحسن شارح الطحاوية حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما: ونقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قد خان الله عنها أيدينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم.